بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من رجب لسنة 39 و400 ألف، الموافق 10 من شهر نيسان لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: أو ترك القبلية إن طال الزمن. تفضلوا دكتور وليد.
أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن، أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجود قبلي، أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك، أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو أربعا فيما سواها إنسى.
جميل، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تكلم هنا عن مبطلات الصلاة بقوله أو ترك القبلية إن طال الزمن. توجب في ذمته سجود القبلي، والسجود القبلي له حكم الصلاة، فإذا طال الزمن بأن يكون قد صلى في المسجد ولكنه خرج من المسجد فإن صلاته قد بطلت. إن كثر الفعل كثر القول إما إلى ذلك من منافيات الصلاة فأيضا هذا مبطل للصلاة. لكنه لو أراد أن يذهب ليخرج من باب المسجد ولو استدبر القبلة ثم تذكر أن عنده سجود بعدي، فإنه يرجع جالسا ثم يسجد ثم يتشهد ثم يسلم متداركا السجود القبلي ولو بعد السلام. لكن لما سهى عنه ونسيه قلنا إن هذا الذي استدبره للقبلة لا يبطل الصلاة، لذلك يرجع أو في مكانه يجلس ويتم سجدتي السهو ثم بعد ذلك يأتي بالتشهد. إذا ترك القبلية وطال الزمن، وسنأتي إلى معرفة القبلي وهو الذي يتوجب من ترك ثلاث سنن، فإن ترك ثلاث سنن ثم وجب عليه السجود القبلي فإذا تركه فإن صلاته تعد باطلة. فيعد ترك السجود الذي توجب لترك ثلاث سنن وهو السجود القبلي، وإن كنا نسميه مسنونا فنقول إن الصلاة باطلة وكان عن نقص ثلاث من سنن. إذن لو كان عن نقص سنتين لا تبطل الصلاة، واضح؟ إذن إذا ترتب في ذمته سجود قبلي وكان السجود القبلي مترتبا عن ثلاث سنن فإن صلاته باطلة. طب لو ترتب السجود القبلي عن سنتين فإن صلاته صحيحة إذا ترك السجود القبلي، واضح؟ إذن يسن له السجود القبلي إذا ترك سنتين، يسن له السجود القبلي إذا ترك سنتين. لكن لو أنه لم يسجد القبلية للسنتين صحت الصلاة. طيب إذن يسن له أن يسجد لترك ثلاث سنن لكنه لم يسجد لترك الثلاث سنن، بطلت الصلاة. قال: أو زاد بالعمد لركن فعلي، بمعنى أنه زاد ركنا من الأركان كالركوع والسجود. أما لو زاد ركنا قوليا كان يكون قد كرر الفاتحة فهي ركن قولي، فإنه لو كرر الفاتحة فإن هذا لا يعد مبطلا للصلاة. وأركان الصلاة القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. جميع أفعال الصلاة أركان إلا ثلاثة، جميع أفعال الصلاة أركان إلا ثلاثة: رفع اليدين عند التكبير، والجلوس الأول، والتيمم في التسليم. إذن جميع الأركان، جميع أفعال الصلاة أركان ما عدا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس الأول، والتيمم في التسليم. تيمم في التسليم أي أن يحرك رأسه إلى جهة اليمين. جميع أقوال الصلاة سنن إلا ثلاثة، فهي أركان: تكبيرة الإحرام والفاتحة ولفظ السلام. إذن كل الأفعال أركان إلا ثلاثة، وكل الأقوال سنن إلا ثلاث. طيب. إذن تبطل الصلاة بزيادة ركن في الصلاة، وهذا يعتبر من المبطلات. ما حكم تعمد ترك سنة من سنن الصلاة؟ من تعمد ترك السنة المؤكدة بطلت صلاته، كأن تعمد ترك التشهد. تعمد ترك التشهد فإن في التشهد ثلاث سنن، فيه الجلوس، وفيه لفظ الشهادتين، وفيه الصيغة. وفيه إيه؟ الصيغة. أما سر التشهد فهو مندوب، شأنه في ذلك شأن بقية الأدعية والأذكار في الصلاة، فإنها يسن فيها. النفل المحدود، لاحظوا استخدام كلمة النفل المحدود. النفل المحدود أي الذي وقته الشارع، كالوتر والعيدين، فهذه ورغيبة الفجر والاستسقاء والكسوف، هذه التي هي نفل محدود، فإن مبطلات الفريضة تبطلها. يعني من تعمد تكبير ترك تكبير العيد مبطل مثلا. إذن فإذا تعمد زيادة ركن فعلي في النفل المحدود فإنه يبطل بزيادة ذلك الركن. ثم قال: أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجود قبلي. يعني زاد سجودا قبليا لترك فضيلة، لم يقنت في الصبح فسجد لترك القنوت قبل السلام فصلاته باطلة. فصلاته باطلة، لماذا؟ لأنه فضيلة. طيب لماذا قال هنا أو عن فضيلة سجود قبلي؟ لأنه لو سجد بعد السلام كان خارج الصلاة وليس مبطلا لها. واضح؟ إذا لما قالوا أو عن فضيلة سجود قبلي، فمن زاد سجودا قبل السلام جبرا للفضيلة كأذكار الركوع أو ما يقال في السجود أو ما يقال في اللي هو في القنوت، فعندئذ هذا لا يكون يعني سجودا صحيحا في محله، بل هو في حكم زيادة متعمدة وسجد لغير موجب شرعي. إذن هذا بخصوص من سجد عن الفضيلة. قال: أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك. يعني إيه؟ أو ركنا يعني عن فضيلة سجود قبل، أو ركنا أو شرطا. من ترك ركنا من الأركان متعمدا فلا يسجد له، من ترك الركوع متعمدا فلا يسجد له. واضح؟ أو شرطا من شروطها قد تركه، فإنه هذا يعني يبطل الصلاة ولا ينفع في سجود السهو. أو بشرط أو شرطا بعمد قد ترك، فترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا. أو ذكر فائت بوقت مشترك، بمعنى أنه إذا ترك الصلاة أو ترك ركنا منها أو ترك ركوعا منها، قلنا إن الصلاة باطلة، ثم قال: أو ذكر فائت بوقت مشترك. يعني ذكر أنه هو الآن الوقت المشترك وعندي صلاتان حاضرتا الوقت، ظهر وعصر. بعد خروج وقت الظهر الاختياري صلى العصر. أثناء صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، بطلت عليه العصر، بطلت عليه العصر، وعليه أن يصلي الظهر وجوبا شرطيا، ثم يصلي العصر ويرتب بينهما ترتيبا واجبا وجوب الشروط. ما معنى واجبا وجوب الشروط؟ أي إذا خالفه بطلت عليه الأولى. إذا الظهر مع العصر مشتركتا الوقت وهما حاضرتان، تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر، وهذا يحدث أحيانا مع اللي هم مع بعض الإخوة المتدينين إنه عادة هو بيصلي في الجماعة، لكن حزبه وقت الصلاة في طريق ليس فيه مسجد، فيرجع يقول سأصلي في البيت، هو ليس من عادته الصلاة في البيت، فيتذكر بعد دخول وقت العصر وصلى العصر في المسجد على سبيل المثال، أثناء صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه يتمادى مع الإمام، يتمادى على الإمام ويجعلها نافلة، ثم يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر. إذن إذا تذكر أثناء الصلاة أو قبل الصلاة فالوجوب واجب وجوب شرط، فإن صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي ظهر اليوم وليس الظهر هي فائتة، فإن هذا يعني أنه يندب له أن يعيد العصر. لماذا؟ لأنها تمت صحيحة وانعقدت على الصحة وانتهت على الصحة، فالآن قلنا يندب له أن يعيد الصلاة الأولى التي صلاها، ويجب أن تكون ثانية، إنما يعني حصلت هذه الصلاة في ذهول ونسيان منه، لكن لو تذكر أثناءها بطلت وتعتبر نافلة. طب تذكر قبلها وتعمد الدخول في على عدم الترتيب بطلت أيضا. متى نقول إنها تصح؟ إذا تذكر بعد السلام، إذا تذكر بعد السلام، وهذا سيأتينا في قضاء الفوائت إن شاء الله تعالى. إذن قال بالنسبة لذلك أن من تذكر الفائتة أثناء الصلاة هي صاحبة الوقت المشترك، وهذا هي نقول فائتة من باب التجوز، وإلا هي ما زال وقتها الضروري قائما، ما زال وقتها الضروري قائما. إذن هذا هو فيما يتعلق في الوقت المشترك. ثم قال أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها انسها. يعني من زاد في الصلاة مثلها، يعني هو في صلاة الصبح فزاد ركعتين، في صلاة الظهر زاد أربعا، وزاد أربعا سهوا، لاحظوا لو زاد سجود عمدا بطلت. إذن هذا الكلام في الزيادة سهوا، إذن من زاد سهوا فالمعتبر في ذلك أنه يزيد مثل الصلاة. فإذا زاد على الصلاة الثلاثية والرباعية أربعا بطلت، يعني المغرب كم مقدار الزيادة؟ أربعة، كله أربعة. شوف قلت مثلها إنه المغرب تلحق بإيه؟ بالرباعية، المغرب تلحق بالرباعية، فالصلاة الرباعية والثلاثية فإذا زاد عليها أربعا بطلت عليه، بطلت عليه. الصبح إذا زاد عليها إيه؟ اثنتين. والجمعة إذا زاد عليها اثنتين، واعتبرنا بذلك أن الجمعة هي فرض اليوم وليست الظهر، لو افترضناها ظهرا لقلنا زاد أربعا، لكن اعتبرنا في الجمعة لو زاد اثنتين، هذا متفرع بناء على إيه؟ على أن الجمعة هي فرع اليوم أو فرض اليوم، فقلنا إذا زاد عليها ركعتين بطلت، وهذا هو القول المشهور، وهي أنها فرض يومها وليست بدلا من الظهر. وزاد ركعتين في الوتر، لاحظوا لم نعتبر زيادة ركعة في الوتر، زاد ركعتين صح؟ فإذا زاد على الوتر ركعتين بطلت عليه الوتر سهوا، سهوا. لا، الوتر واحدة، العشرة شفع مندوب، الوتر ركعة واحدة فقط، الوتر ليس كل الثلاث عشر ركعة أنها هي وتر، الوتر واحدة، كل ما سبق شفع شفع شفع، والوتر ركعة واحدة توتر الجميع، إذن ما تقدمها شفع وهو مندوب وليس مسنونا، وهو مندوب وليس مسنونا. طيب، من زاد على المغرب أو الرباعية 4 ركعات سهوا بطلت صلاته، وعليه أن يأتي بصلاة ظهر جديدة وعصر جديدة وعشاء جديدة ومغرب جديدة سهوا، كله في السهو، كله في السهو.
يعني سهى بدل ما يصلي 4 صلاة 8؟
صلى 8، وبدل ما يصلي الوتر ركعة واحدة صلىها 3، يعني زاد 2، وبدل ما يصلي المغرب 3 زاد 4، فتبطل بالسابعة مش بالسادسة. ليه؟ لأنه قدرنا على المغرب زيادة 4. هو السؤال، ليه قدرنا زوجي للمغرب قلنا 4 ما قلنا 3؟ لأنه لاحظوا أنه المغرب وترية، فلو زدنا عليها وترا أصبحت شفعية، فقدرنا الزيادة بالزوجية 4. طب والوتر قدرنا له زيادة كم؟ ما قلنا مثلها، قلنا تبطل إذا زاد ركعتين، لأنها لا تكون وترية إذا كانت شفعا. لذلك هنا فيما يتعلق بالصلاة الرباعية نقدر لها إيه؟ اللي هي 4. الوتر قدرنا بزيادة 2، الجمعة قدرنا بزيادة ركعتين بناء على أن الجمعة هي في القول المعتمد هي فرض اليوم. لكن السفرية كيف تبطل السفرية؟ السفرية بنزيد 4 باعتبار أصلها، ما بنزيد 2. يعني الصلاة بده يقصر الصلاة بركعتين، هل نقدر مثل الركعتين فنقول تبطل إذا عقد 4 ركعات، ولا نقول تبطل إذا عقد 6؟ اعتبرنا الأصل وهو الرباعية. إذن لاحظوا أننا اعتبرنا أصول الصلاة، اعتبرنا الرباعية في الصلاة المقصورة، فقلنا إنه تبطل صلاته إذا صلى 6 سهوا، إذا زاد 4 سهوا. أما إذا زاد 2 فلا تبطل عليه، وإنما يأتي بسجود بعد السلام لما سهى فيه. لكن السؤال يرحم ويرحمكم الله، لماذا اعتبر في المغرب زيادة 4 ركعات ولم نعتبر 3 مثل المغرب؟ لو اعتبرنا الزيادة 3 مبطلة، فإن هذا يعني أن إبطالها بزيادة اللي هو 3 جعلها شفعا، وهذا ينفي أنها توتر الفرائض، ينفي أنها توتر الفرائض، فاعتبرنا إبطالها 4 لتكون باطلة بالوتر لا بالشفعي، وذلك عناية بملحظ الوتر فيها. فإن المغرب وتر الفرائض، وإن ركعة الوتر من الليل وتر النوافل، فلاحظوا أن النوافل نهارا وليلا ثنائية، فتوترها ركعة الوتر، وأن جميع الصلوات زوجية إما رباعية أو ثنائية ما عدا المغرب فهي توتر الفرائض، فأصبحت صلاتنا جميعا وترا، أصبحت وترا في الفرائض وأصبحت وترا في الايه؟ في النوافل.
طيب دكتور، إذا قصد المسافر أن يتم الصلاة ولا يقصرها؟
هي لم تختلف بالرباعية، ما قلنا هو زادت زد 4 سواء قصر أم لم يقصر.
قصد
سواء قصد أن يتم فالإبطال بزيادة 4. قصدك أنه هو دخل على الإتمام وبالتالي 8. إذا دخل على الإتمام 8 فهي 8، يعني مسافر قصد الإتمام قال الله أكبر يريد أن يتم، ماذا يجب عليه؟ 4. طيب زديها 4 هي 8. لكن لو أنه دخل على نية القصر فبست تبطل. نعم، لأنه من دخل على نية الإتمام وجبت عليه، لا يصح له أن يقصر. أما إذا دخل على نية القصر ثم نوى الإتمام، يعني بدا له أن يقيم يتمها نفلا ثم يبدأ صلاة تامة من جديد ولا تجزئه، يعني أجا قال أنا أريد أن أبقى في هذه البلد 3 أيام، الله أكبر، على نية القصر، ثم بدا له أن يمكث أسبوعا، من الآن يتم، لا ينتظر 4 أيام، لا ينتظر من الآن يتم. طب ماذا يفعل؟ نواها على أنها مقصورة عندما دخل بنيته، ماذا يفعل الآن؟ يتمها نفلا ثم يبدأ صلاة من جديد، يستأنف ويتم صلاة جديدة ويصلي 4 ركعات، فلم تعد تنفعه لا مقصورة عن الفريضة ولا تامة، فهو لم يعد له فائدة في رخصة القصر، فيجب أن يتم، وهذه دخل فيها على نية القصر، وأن يتمها وقد دخل على نية القصر لا يصح، وأن يقصر وهو يريد أن يبقى وأن يكون حاضرا لا تصح. جعلناها له نافلة ثم قلنا له صل ويرحمكم الله صلي صلاتك. طيب نعم طيب، لكن استثنينا اللي هو المغرب والوتر تمام، وقلنا السفرية نواها مقصورة بنزيد له 4 اللي هي الأصل، واضح ولا سؤال غير واضح؟ أي صلاة منهم؟ صلاة يرجع إلى صلاته كما كان ولا يزيد شيئا متعمدا، يعني يرجع إلى الجلوس التشهد ثم يسلم عن يمينه ثم يسجد بعد السلام للزيادة، ثم يسجد بعد السلام للزيادة. النفل المحدود كالعيدين والفجر والاستسقاء والكسوف يبطل أيضا بزيادات ركعتين، يبطل بزيادة ركعتين. طيب لو أن رجلا دخل على التنفل بركعتين نفل مطلق، لاحظوا قلنا النفل المؤقت اللي هو السنن الخمس ومعهم الرغيبة الذي جعل له الشرع نية تخصه، رغيبة الفجر والوتر والعيداء والكسوف والاستسقاء، هذا له نية مخصوصة وهو من النفل المؤقت، يعني حد له الشرع حدودا. طب النفل المطلق نوى أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات، ركعتين بسلام ثم ركعتين بسلام، ثم بدأ بهذا النفل المطلق، فإن النفل المطلق لا يبطل بزيادة مثله، نوى ركعتين لا يبطل النفل المطلق حتى لو زاد 4 ركعات، وإنما يصح، وإنما إيه يصح. إذن كلامنا في الزيادة المبطلة هي في الفرائض وفي النفل المقيد، ونطلق النفل هنا بتسامح، بإيه؟ بتسامح، الذي هو زاد على الفريضة فيشمل الوتر ويشمل العيدين والكسوف والاستسقاء والرغيبة. إذن ولاحظوا أنه إحنا أحيانا نستخدم النفل بمعنى إيه؟ السنة، نستخدم النفل بمعنى السنة. لذلك من المهم جدا، من المهم جدا أن نحرر المفردات والمصطلحات. لغة الفقه فيها تسامح، لغة الفقه فيها تسامح، كما قال ابن عاشر ويشمل المندوب سنة بذين، فسمى السنن من المندوبات، لكن ليس على الاصطلاح الفقهي. لذلك هناك فرق بين العناية المدققة في حقل الاصطلاح الأصولي وبين ما يطلقه الفقهاء من باب التسامح في الجانب الفقهي. فيمكن يقول لك الوتر من النفل، لكن النفل المعنى هنا الزيادة على الفريضة، لكن ليس بمعنى النفل اللي هو ما ليس سنة ولا رغيبة. إذن هناك تدقيق في المصطلح الفقهي. لذلك هناك من الأهمية بمكان أن يلفت الانتباه أثناء البحث الفقهي أن نميز هذا الاستعمال، وأن الاستعمال الأصولي في بابه هو الأدق وهو الأصح، واستعمال الفقهاء لبعض الكلمات كان يقال من في الرغيبة ولا يقضى إلا غيرها، ثم نقول إن القضاء من علامات الواجب وهي ليست بواجبة، فهذا ليس تناقضا وليس تعارضا، إنما هو من تسامح الفقهاء في التعبير أحيانا. العبرة في رفع الرأس، العبرة في رفع الرأس من الركوع في الزيادة، يعني ليس أن يتم الرابعة بسجدتيها، لا، إذا عقد ركوع الرابعة برفع رأسه منها بطلت. يعني قلنا الظهر أربعة، متى تبطل عليه الظهر؟ إذا رفع رأسه من ركوع الثامنة، إذا رفع رأسه من ركوع الثامنة. المغرب إذا رفع رأسه من ركوع السابعة. الصلاة السفرية التي دخل فيها على نية القصر إذا رفع رأسه من ركوع السادسة، لأنه احتسبنا له باعتبار الأصل. الوتر تبطل عليه إذا رفع رأسه من ركوع الثالثة، لأننا قدرنا للوتر اثنتين. أما الجمعة فإذا رفع رأسه من ركوع الرابعة. الفجر إذا رفع رأسه من ركوع الرابعة. إذا معيار البطلان هو أن يرفع رأسه من السابعة، لأنه قدرنا لها أربعة، ثلاث زائد أربعة رفع من السابعة. نعم، من آخر ركعة زائدة. إذن اعتبرنا بالرفع من الركوع، لأن هناك ما يفوت بالانحناء وهناك ما يفوت برفع الرأس من الركوع، وهناك فرق بين الانحناء إلى الركوع ورفع الرأس من الركوع. يرجع إلى الجلوس ويسلم ويسجد للسهو. يعني هو أثناء الركوع ما رفع رأسه، يعني هو في المغرب في ركوع السابعة، ماذا يفعل؟ يرجع جالس يجلس ويأتي بالتشهد، تمام، واللي هو يسلم ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه من زيادة، واضح؟ لكن لو رفع رأسه خلاص فات التدارك، بطلت عليه، يتمها نافلة. ما يفوته بالانحناء للركوع، ما يفوته بالانحناء للركوع سجود التلاوة. فإذا يعني عند سجود التلاوة قرأ سجد التلاوة فإنه يفوت بالانحناء، وكذلك السر والجهر وتكبيرات العيد فإنها جميعا تفوت بالانحناء. في قوله أو بفائت مشترك أو ركعتين أو أربعا فيما سواها، اللي هو كما قلنا اللي هو فيما سوى الصبح بأربع ركعات، بأربع ركعات. هناك بعض الأشياء قد يعني تبطل الصلاة ولكنها لا تبطلها، كأن يستمع لشخص يتكلم، كأن يكون هذا الاستماع قليلا إلا إذا ألهاه عن بقية صلاته. لا تبطل بالإشارة، لو أشار إلى أحدهم بإشارة لا تبطل، بأنين لتوجع إذا كان عن توجع، أو بإشارة لرد السلام فإنها لا تبطل. و بعضهم طبعا أن الإشارة لرد السلام واجبة إذا سلم عليك، لا تبطل بالأنين للوجع كما قلت، ولا باستماع لقرآن أو غيره، يعني استمعت لشخص يخبر به أو يتكلم بكلام. هذا بالنسبة لما لا يبطل. كذلك لا تبطل بالمشي لصفين أو للوصول إلى سترة. لا تبطل الصلاة إذا أصلح رداءه، أو يعني إذا تقدم كما قلنا لسترة أو طأطأ نحوها. لا تبطل بالتثاؤب إذا ذكر كلاما، يعني هو في سورة الفاتحة فطرق أحدهم الباب فقال ادخلوها بسلام آمنين، بطلت، قصد اللي هو الأمر، وهذا كلام متعمد. أما إذا كان الذكر في محله كقرآن وأثناء القراءة جاءت ادخلوها بسلام آمنين ولو قصد ذلك فإنه لا يبطل، فإنه لا يبطل، لأن أصبح في قوله ادخلوها بسلام آمنين هي فيها مخاطبة للغير، مخاطبة للغير. نعم. وكذلك لا تبطل الصلاة بالنحنحة إذا يعني حتى نعم، وليس هذا قيدا أن يحتاج حتى تبطل ولو لغير حاجة، تبطل، لا تبطل الصلاة ولو بالنحنحة ولو لحاجة. أظن أنه هذا يكفي اليوم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.